إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وبارك الله في الجميع.
حياكم الله شيخ صالح. ونحن نتحدث في هذا البرنامج دروس في العقيدة الإسلامية، لا بد أن نشير إلى قضية مهمة هي محك أساس تفرق بين المسلم وغير المسلم، ألا وهي قضية التوحيد. هذه القضية التي من أجلها بعث الرسل ومن أجلها قامت السماوات والأرض. التوحيد ومفهومه وانقسام الناس فيه قضية مهمة نرى لزاما أن نتحدث فيها أو عنها في بداية هذه الحلقة، لتكون فاتحة للحديث عن أبواب التوحيد بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة إذا تكرمتم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
مما لا شك فيه عند أي مسلم أن قضية التوحيد هي القضية الأساسية لهذه الخليقة، للثقلين جميعا، للجن والإنس.
نعم.
لأن هذا هو نص القرآن ونص السنة، فقضية التوحيد قضية لا يتمارى فيها اثنان، وإن حصل الخلاف في المفهوم فإن حقيقة التوحيد هي الحقيقة التي خلق من أجلها الثقلين، خلق من أجلها الثقلان الجن والإنس، فالعناية بها عناية لا بد من إيجابها على كل فرد، فمن وفق للقيام بحقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى فهذا الذي خلق من أجله، وإن جهل هذه الحقيقة فأخذ يعبد ربه بغير طريقة، ولا ربما شتت فيه الطرق عن طريقة التوحيد خسر دنياه وآخرته. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلا ربح في الدنيا ولا ربح في الآخرة ولا طمأنينة إلا بأن يأتي الإنسان بحقيقة التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فحقيقة التوحيد وإن شتت فيها الأذهان فإن رسالة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام قد بيّنوا ذلك، وكل البيان. وجاء القرآن الكتاب المنزل على محمد الذي لا كتاب بعده، فإنه أوجب هذا التوحيد، وجاء فيه أنه هو الهدف والغرض من خلق الثقلين ومن رسالة ومن إرسال الرسل. والأدلة ستأتي إن شاء الله تعالى في حلقات الآتية كما ركزها إمام الدعوة محمد عبد الوهاب في كتابه الذي عنون له بقوله كتاب التوحيد، فأودع فيه فوق 60 من الموضوعات كلها تخدم التوحيد، فمنها ما يبين حقيقته، ومنها ما يبين ما ينافي كماله، ومنها ما يبين ما ينافي حقيقة التوحيد. فهو كتاب لم يسبق لمثله بنسجه وترتيبه واستنباطه وعناوينه.
نعم. عندما نقول فضيلة الشيخ التوحيد،
نعم،
نقصد بهذه اللفظة قضية التوحيد، يعني من باب وحد يوحد توحيدا. فإذا كان الإنسان يعرف أنه لا إله إلا الله فإنه حقق هذا التوحيد، أم أن هناك جوانب أخرى مهمة في هذا الموضوع؟
حينما يقال التوحيد فالمراد به إفراد الله بما يستحقه من العبادة.
نعم.
وهذا الإفراد تضمنته لا إله إلا الله، ولهذا تفسيرها الصحيح لا إله أي لا معبود بحق إلا الله.
نعم.
وأضاف العلماء كلمة بحق لأن هناك معبودات غير الله بوازع من الجهل والشيطان، فلهذا أضاف العلماء لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله ترفض أي مألوه ما سوى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أصبحت هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله كلمة جامعة مانعة، فهي جامعة لحقيقة التوحيد ومانعة من أن يشابه بشيء من الشرك. ومبينة أن المراد ليس الإقرار بالربوبية فقط، ولهذا لم يقل لا رب إلا الله، ولكن لا إله إلا الله، لأن قضية الرب كل معترف به جميع الخلائق، وقل من ينكر وجود الله، وإنما الذي فيه النزاع هو إفراده بالعبادة، هذا الذي فيه النزاع. فجاءت لا إله إلا الله لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، بحيث أنها تحقق الألوهية لله. ولأن هذه الكلمة اشتملت على إثبات الرب، واشتملت على إثبات كماله بالأسماء والصفات، فما دام لا معبود إلا الله علم أنه الرب الخالق القادر، وعلم أنه المتصف بصفات الكمال على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أعظمها من كلمة يجب على كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يمعن النظر في معناها. ولهذا حتى الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا معناها أنها ترفض كل مألوه سوى الله، فاستنكروا بهذه العبارة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومعلوم أن العرب فصحى فعرفوا معناها، ولم يقل لا خالق إلا الله، لأنه ما دام لا إله إلا الله فهو الخالق، وما دام هو المتفرد بالألوهية فهو المتفرد بصفات الكمال.
نعم. إذن دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت دعوة لهذا التوحيد، للقضية الأساس وهي قضية التوحيد، وإن اختلفت دعواتهم من نبي إلى نبي أو اختلفت الكتب التي نزلت عليهم، إلا أنهم جميعا اتفقوا على قضية مهمة وهي قضية التوحيد، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية.
نعم. وعلى حد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، فهدف رسالات الرسل هي ما جاءت بهذه الآيات وغيرها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
وكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
كل رسول.
نعم.
ما في كلام، فهذا دليل على معنى لا إله إلا الله. وأن من أراد لها معنى آخر فإنه مخالف للقرآن ومخالف للسنة، ولم ينفعه توحيده ما دام أنه أخل بالألوهية وأشرك مع الله غيره. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أكثر من ذلك في التفصيل وسياق النصوص على هذه الحقيقة. ومن هنا جعلوا لا إله إلا الله شروط، من جاء بها مستوفية فقد حققها، وإن اختل منها شرط من الشروط فإنها لم تنفعه.
نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء في حلقات قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كونوا معنا في الحلقات القادمة لنتابع الحديث عن موضوع التوحيد بإذن الله تعالى، ولنتطرق لأبوابه المهمة بإذن الله سبحانه وتعالى. في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.